انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ممكن حبة صبر؟ خليك كريم، ارحم شوي. الصبر والكرم والرحمة وغيرها من القيم والأخلاق الجميلة هنسمعها في حكايات أميرة مع أميرة طلعت على تسعينات اف ام.
حكايات أميرة مع أميرة طلعت كل يوم ثلاثة وجمعة الساعة 2:15 الظهر على تسعينات اف ام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعي تسعينات اف ام وحكايات أميرة، وأنا أميرة طلعت. أتى رمضان فالدنيا صلاة وقرآن تضيء به الحياة، لنا ظمأ إلى أنوار ربي به تلقى السماحة والنجاة، لهونا هل لنا لله عود فكم قد أغرقتنا السيئات، ونرجو رحمة تمحو غبارا بمهجتنا فتحضننا الجهات، ويحيي الصوم فينا الخير حتى يهذبنا فتكتمل الصفات، يجود ويبعث كل جود فينا فتكثر رغبة منا الهبات، نضيء ليالينا بالذكر حتى تنير بذكر رب الكائنات. أتى رمضان والدنيا صلاة وفي رمضان تبتدئ الحياة. رمضان كريم، ازرع ورودك في دار حللت بها حتى يشم عبير الورد من زارا، أغلى الكنوز وراء المرء يتركها ريح تطيب إذا ما فارق الدار. كل يوم هنزرع ورد، ووردة النهاردة هنعرفها من خلال حكايتنا، والحكاية هي حكاية عدي ابن حاتم الطائي. كان عدي ابن حاتم الطائي من الرافضين لدخول الإسلام، غير أنه كان له أخت قد علمت بأخلاق الرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفته حق المعرفة عندما وقعت بين أيدي المسلمين في الأسر، فنصحته بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثم يرى عظيم أخلاقه، وأخذت تدفعه إلى اعتناق الإسلام. فلما ذهب عدي إلى النبي في المدينة قام النبي باستقباله والترحيب به ترحيبا كريما، وأكرمه إكراما عظيما كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق لاقى النبي امرأة عجوز فأوقفته طويلا تحدثه في حاجة لها، فقال عدي في نفسه: والله ما هو بملك، لأن الملوك لا تتواضع هكذا وتقف للناس وتسمع شكاوى المساكين في الطرق. ولما دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدم له وسادة ليجلس عليها، فقام عدي بردها لأنه لم يكن عند النبي غير هذه الوسادة، غير أن النبي عزم على عدي بالجلوس، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فتأثر عدي بهذا المشهد ولم يقم إلا بعد أن نطق بالشهادتين قائلا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وشهد بالحق للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من عظيم تواضع النبي، فليس مثله يمكن أن يكون إلا نبي كريم مبعوث من رب العالمين. وهكذا كان تواضع النبي وأثره في كل من حوله من أكبر دواعي دخول الناس في الإسلام أفواجا. فالتواضع وخفض الجناح ولين الجانب كانت أوصافا له صلى الله عليه وسلم تخلق بها مع الكبير والصغير والقريب والبعيد. ولا يملك من يقرأ سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويطلع على أخلاقه إلا أن يمتلئ قلبه بمحبته. فالناس مفطورون على محبة المتواضعين وبغض المتكبرين. إن قصة إسلام عدي بن حاتم تجسيد واضح لتواضع وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يقتدي بها المسلم في حياته. أعزائي مستمعي حكاية أميرة، خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا، وممكن تتواصلوا معنا على رقم البرنامج 0042-7894.
يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحين زرنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا. يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحين زرنا، قرآن وسنة وهلال ومدنا وستر ستيرنا. أبو بكر كبر الله أكبر، الخير بيكثر وبندي جارنا. يا من حضرنا كتر صغيرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا صافي. بنقبل قدرنا نشكر ونحمد ولا حد يحسد، ولما نسكت ندعي لكبرنا. فينا عافية ومخدة دافية وبنية صافية، بنقبل قدرنا نشكر ونحمد ولا حد يحسد، ولما نسكت ندعي لكبرنا. في الحلم جنة قرآن وسنة وهلال ومدنة وستر ستير، أبو بكر كبر الله أكبر، الخير بيكتر وبندي جارنا. يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا. يا من حضرنا كتر صغيرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا. يا من حضرنا كتر صغيرنا، سيدنا محمد في الحلم زارنا، سيدنا ونبينا اللي هدينا، سلم علينا وجبر خاطرنا.
يا من حضرنا كتر صغرنا، سيدنا محمد.
اهلا بكم مستمعي حكايات أميرة مرة تانية، وكنا بنتكلم عن التواضع. معنى التواضع في اللغة هو التذلل. يقال وضع فلان نفسه وضعا ووضوعا بالضم، أي أذلها. وتواضع الرجل إذا تذلل. ومعنى التواضع اصطلاحا هو أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. وقيل أيضا أن التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، وهو وسط بين الكبر والضعة. فالضعة وضع الإنسان نفسه مكانا دون قدره، أما الكبر رفع الإنسان نفسه فوق قدره. وقيل عن التواضع أيضا هو خفض الجناح للخلق ولين الجانب. والتواضع صفة من صفات المؤمنين والمؤمنات، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الالتزام بها، وحض المؤمنين على الابتعاد عن التكبر الذي ينتهي بصاحبه إلى الدرك الأسفل من النار، لأن التواضع في غير مذلة ولا مهانة خلق يليق بالعبد المسلم. أما الكبر فهو ليس له ولا ينبغي لمثله، لأن الكبر صفة من صفات الربوبية، ولا يليق بالعبد الفقير إلى مولاه أن يتكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها قذفته في النار. وقال الجنيد بن محمد: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. كما سئل الفضيل ابن عياض رحمه الله عن المتواضع فقال: هو من يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. كما أن المتواضع لا يرى لنفسه مقاما ولا حالا، ولا يرى في الخلق شرا منه. وقال ابن عطاء: التواضع هو قبول الحق. وسئل الحسن البصري عن التواضع فقال: التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. ولم ترد كلمة التواضع بلفظها في القرآن الكريم، إنما وردت كلمات تشير إليها، فقال الله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال أيضا في سورة الإسراء: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال رب العزة في سورة آل عمران: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ونجد في سورة الحجر: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تمدن عينك إلى ما متعن به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي سورة الشعراء: بسم الله الرحمن الرحيم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. والتواضع في السنة النبوية نجده واضحا في كل معاملات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى التواضع وحث عليه بقوله: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد على أحد. وثبت في الصحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في من كان قبلكم وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. أعزائي مستمعي حكايات أميرة، خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا، وتقدروا تتواصلوا معنا على رقم 010-42-7894.
يا خالق الأكوان يا رباه يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تاتريني يعفو عن تلك الذنوب سواه أنت العظيم المستعان العالي وأنا الفقير إليك من أعمالي فاغفر ذنوبا تعتريني يا من لا يعفو عن الذنوب سواه الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله أعطيتني والحمد يا معطي شكرك لا ولن أحصيها فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقواه أعطيتني والحمد يا معطيها نعما بشكرك لا ولن أحصيها فمن علي بنعمة الإيمان والهم فؤادي كي يزد تقواه الله يا الله الله يا الله الله يا يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله يا الله
أهلا بكم مستمعي حكايات أميرة والتواضع. عايزين نعرف مواضع التواضع، إمتى نتواضع؟ أول حاجة لابد أن يتواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا. قال ابن القيم إن النفس لطلب الحاجة تتلكأ في أمره فيبدو منها نوع إباء هربا من العبودية وتتوقف عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. أيضا نجد أن لابد من تواضع العبد لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه. فقال ابن القيم فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه في ذلك فتواضعت إليه نفسه. كما أن المسلم لابد أن يتواضع في اللباس والمعيشة. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. كما يجب التواضع مع خادم المنزل كما تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع خادمه سيدنا أنس بن مالك، فقال سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر من خدمتي له. ونجد أيضا التواضع لا بد أن يكون في التعامل مع الزوجة وإعانتها. عن الأسود قال: سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. والتواضع أيضا نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يتواضع مع الصغار ويمازحهم. أعزائي مستمع حكايات أميرة، من ثمرات التواضع إن الله يحب المتواضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولم يمدح الذل والتذلل والتواضع في كتاب الله إلا في موضعين: التذلل للمؤمنين والتذلل للوالدين. قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والتواضع هو سبيل لإبقاء النعم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها لله وتواضع بها لله إلا أعطاه الله نفعها في الدنيا ورفع بها درجته في الآخرة. كما أن من ثمرات التواضع إكرام المتواضع في الآخرة، فسيدنا عيسى عليه السلام قال: طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم القيامة، طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم الذين يرثون الفردوس يوم القيامة. كما أن من ثمرات التواضع الرفعة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض وأدناها، رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء ورفعها نحو السماء. وعن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. أعزائي مستمعي تسعينات FM وحكايات أميرة، خلونا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن التواضع. وممكن تتواصلوا معنا على رقم 0000-427894.
من آدم جئنا ومن حواء الرحمة أجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بارينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، على قيم نبينا، بعدل الله نقيم حياة لحاضرنا، واتينا بنو حواء معا شركاء على قيم نبينا، قيم كبرى
أهلا بكم مستمعيني مستمعين حكاية أميرة والتواضع. هنتكلم دلوقتي عن أنواع التواضع. فالتواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود هو ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. فالتواضع المحمود على نوعين: النوع الأول تواضع العبد عند أمر الله امتثالا وعند نهيه اجتنابا، والنوع الثاني تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه. أما التواضع المذموم فقال ابن القيم هو المهانة. والفرق بين التواضع والمهانة إن التواضع يتولد من العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته، ومن معرفة الإنسان بنفسه وتفاصيلها وعيوبها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه. وهنشوف التواضع والشعر التواضع للشافعي. بيقول: لي صاحب دخل الغرور فؤاده، إن الغرور أخي من أعدائي، أزديته نصحي فزاد تماديا في غيه وازداد فيه بلائي. أمسى يسيء بي الظنون، ولم تسوء لولا الغرور ظنونه بولائي. قد كنت أرجو أن يقيم على الولاء أبدا، ولكن خاب فيه رجائي. أهوى اللقاء به ويهوى ضده، فكأنما الموت الزؤوم لقائي. إني لأصحبه على علاته، والبدر من قدم أخو الظلماء. يا صاحي إن الكبر خلق سيء، هيهات يوجد في سوى الجهلاء. والعجب داء لا ينال دواؤه، حتى ينال الخلد في الدنياء. فاخفض جناحك للأنام تفز بهم، إن التواضع شيمة الحكماء. لو أعجب القمر المنير بنفسه، لرأيته يهوى إلى الغبراء. أعزائي، إن أشد العلماء تواضعا أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء، كما قيل أنه لا يتكبر إلا كل وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع. ومن أهم الأقوال عن التواضع والأخلاق الكريمة إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلا بيننا وبينه. فالأخلاق نبتة جذورها في السماء، أما أزهارها وثمارها فتعطر الأرض. ونجد أن الشريف إذا نودي تواضع، والوضيع إذا نودي تكبر، كما إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرب، وإذا استغنى تجبر وتكبر. إن الكريم إذا تمكن من أذى، جاءته أخلاق الكرام فأقلعا، أما اللئيم إذا تمكن من أذى يطغى فلا يبقي لصلح موضعا. ويقول الشاعر: كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومميز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب أهله، فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله. أعزائي مستمعي حكاية أميرة، التواضع هو اجتلاب المجد واكتساب الود. وصلنا لنهاية حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.